بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر محرم العام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للتاسع والعشرين شهر أكتوبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد. نسلم تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن العقيدة الطحوية للإمام الطحوي رحمه الله تعالى. واليوم عندنا مبحث جديد، وهو مبحث مهم، ذكر منه المؤلف مقدمة ثم عقبه بما هو أهم منه. نسمع شيئا منه ثم نستعين بالله في التعليق عليه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: آمين. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني، وقال مكحول: لم يلقى أبا هريرة. وفي إسناده معاوية ابن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا. وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر، وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى: آمين. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وكذا أنس ابن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. هذه المسألة الأولى. مسألة أولى: ما حكم الصلاة خلف الفساق وخلف أهل البدع من المسلمين؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما حكم الصلاة عليهم إذا مات الواحد منهم؟ ما حكم الصلاة عليه أو عليه؟ هاتان المسألتان. فسنبدأ إن شاء الله جل وعلا بالمسألة الأولى. والمؤلف رحمه الله تعالى نقل أكثر هذا المبحث من كلام شيخ الإسلام، وهو موجود عندكم في مجموع الفتاوى في المجلد 23 ابتداء من صفحة 342 إلى 359. هذه المسألة معنا مسألة فقهية، حكم الصلاة خلف شخص معين مسألة فقهية. لكن لماذا أوردها المؤلف هنا؟ لماذا أوردها المؤلفون في كتب العقائد مخالفة لأهل البدع؟ فالمخالف في هذا الخوارج والمعتزلة والرافضة، لأن الخوارج يحكمون على الفاجر الفاسق إذا أتى كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار في الآخرة وكافر في الدنيا، فمعناه عندهم الصلاة خلفه باطلة. والمعتزلة يقولون هو خرج من الكفر ولم يدخل في الإيمان، خرج من الكفر ولم يدخل في الإيمان، فهو عندهم في منزلة بين منزلتين. والروافض قتلهم الله يقولون أن الصلاة لا تجب إلا خلف الإمام المعصوم، خلف الإمام المعصوم المهدي، مهدي الروافض، لأن عندنا مهدي الروافض، عندنا مهدي الروافض اللي هو محمد بن حسن العسكري، وعندنا مهدي دولة الموحدين التي سميت بهذا زورا بهتانا في بلاد المغرب، ومهديهم اسمه محمد بن تومرت وتكلمنا عليه في دروس مضت، والمهدي الذي كان في دولة بن القداح الباطنية الرافضية، هؤلاء ثلاثة. ثم المهدي عند السنة والجماعة اسمه يوافق اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه يوافق اسم أبيه فهو محمد بن عبد الله، ويكون في آخر الزمان ويحكم بهذه الشريعة المحمدية ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلما. والمقصود بهذا أن الروافض لا يرون الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد إلا مع الإمام المنتظر، لكنهم الآن كما ترون يعني دخلوا في مسألة القتال والجهاد بتأويل من ما يعرف عندهم بالأولياء أو الولاية، يعني الآيات ومن كان في مرتبتهم، فهم اخترعوا قالوا من المستحيل أن نجلس هكذا بلا جهاد، خاصة بعد ثورة الخميني يريدون أن يصدروا الثورة، كيف يصدرونها وهم ليس عندهم أمر بالجهاد إلا مع الإمام المنتظر والمعصوم. فاخترعوا ما يسمى بولاية الفقيه، اخترعوا ما يسمى بولاية الفقيه، فالآيات عندهم والعلم عندهم، فإن شئت أن تقول علماءهم، هم ليسوا بعلماء، هؤلاء هم يقومون الآن مقام المهدي فيجاهدون معهم. اخترعوا هذه الاختراعة ليستطيعوا أن يصلوا إلى مآربهم، ومنها تصدير الثورة الإيرانية والمقاتلة دونها وعليها، فاخترعوا ولاية الفقيه، وإلا فعندهم لا يصح الجهاد ولا تجب عندهم الجمعة على جماعة إلا مع الإمام المنتظر المسكين الذي هو في السرداب من حوالي من القرن الثالث تقريبا، يعني أكثر من 1100 سنة، وينادونه يا إمام أخرج، يا إمام الزمان أخرج، ويقول لهم العلماء بدل ما تنادونه ادخلوا أخرجوه، ادخلوا أخرجوه وأريحوه من هذا العناء، وأريحوا العالم وأريحوا أنفسكم من هذا العناء الذي أزعجتم به العالم وأتعبتم به البشر. ويعقول سبحان الله في منتهى الغباء ركبت على أجساد كما قال الذهبي رحمه الله تعالى. فإذا هذه المسألة السنة يخالفون فيها هذه الطوائف الخوارج المعتزلة والروافض، وطوائف الآن موجودة من جماعات التكفير تعرف بالتوقف والتبين، التوقف والتبين، فعند أهل التوقف والتبين لا يصلون خلف إمام حتى يتبين أمره ويتبين دينه إسلامه وعدالته. وهذه كانت انتشرت في الثمانينات وكان لها يعني معرفة عرفناها في المساجد في الأماكن المختلفة حولنا، والآن كأنها قلت، ما أقول اندثرت، ولكن لم نعد نسمع بها كما كنا نسمع بها في أول أمر. إذا دخل مسجدا فيه شخص لا يعرفه لا يصلي خلفه حتى ولا يقول لتكفيري ابتداء، لكن يقول لابد أتبين أسأله عن عقيدته، أسأله عن حاله، هل هو بر ولا فاسق، هل هو مبتدع أم غير مبتدع. فهم المبتدعة وهم الغلاة، فهذا الصنف الرابع إن شئت أن تلحقه بالخوارج ألحقته، إن شئت أن تجعله صنفا مستقلا جعلته صنفا مستقلا. لذلك ذكر أهل السنة هذه المسألة، وهي مسألة فقهية ذكروها في كتب العقائد كما سأتينا في مسألة مسح الخفين وغيرها. إذن عندنا الأئمة الذين يصلون بالناس أنواع، الأئمة الذين يصلون بالناس على أنواع، إمام بر عادل، وإن شئت أن تقول عدل بر عدل. ما معنى إمام بر عدل؟ يعني إمام لا يأتي الكبائر ولا يصر على الصغائر ويتحلى بخصال المروءة، هذه صفات العدل، هذه صفات شخص العدل، أنه لا يأتي الكبائر ولا يصر على الصغائر ويتحلى بمكارم الأخلاق وخصال المروءة كالشهامة والكرم والشجاعة والنجدة ونحو ذلك. هذا الإمام بر العدل الذي لا إشكال في الصلاة خلفه، هذا النوع الأول. النوع الثاني مستور الحال، مستور الحال هو الذي يعني تعلم حالته الظاهرة ولا يعلم باطنه، لا يدرى عن أمره الذي في الباطن أو بالخفاء لكن ظاهره العدالة، وهذا الصلاة خلفه أيضا عند السنة جائزة اتفاقا خلافا لمن أباها من المبتدعة. الصنف الثالث الفاسق، الفاسق هو الذي يأتي الكبيرة أو يصر على الصغيرة، يأتي الكبيرة أو يصر على الصغيرة. حكم الصلاة خلفه، جمهور أهل العلم على صحة الصلاة خلفه وعلى جوازها، وهناك من يأباها، توجد رواية عن الإمام أحمد بعدم جوازها إلا في حالات، عند الإمام أحمد لا تصح الصلاة خلفه إلا في حالات. الحالة الأولى إذا كانت ستحصل فتنة، إذا كانت ستحصل فتنة لترك الصلاة خلفه. الحالة الثانية إذا أدى ترك الصلاة خلف الفاسق إلى تفويت الجمعة أو الجماعة، إذا أدى ترك الصلاة خلف الفاسق إلى تفويت الجمعة والجماعة، كان يكون بلدة ليس فيها إلا مسجد وفيها إمام ليس هناك إلا هو، فإذا ترك الصلاة خلف ذلك الإمام اضطر أن يصلي لوحده، فعندئذ يمنع من ذلك، لأن الصلاة في الجماعة واجبة والإسلام يحرص على الجماعة والائتلاف، والصلاة في الجماعة خلف الفاسق والمبتدع كما سيأتي أولى من صلاة الشخص وحده، أولى من صلاة الشخص وحده. وهذه المسألة قد يحتاج إليها بعض الإخوة في بعض الأماكن، القرى أو العزب أو الهجر أو أماكن بعيدة، ويحتاج لفقهها، وهي التي إن شاء الله سيتم دراستها إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة. فعامة أهل العلم وجمهور العلماء يصححونها، الصلاة خلف الفاسق، ورواية عن الإمام أحمد بعدم صحتها إلا كما قلنا أدى إلى حصول فتنة أو تفويت الجمعة والجماعة. صلاة الإمام الناسي أو المخطئ في أمر من الأمور أو الذي لا يأتي بشيء يعتقد المأموم أنه واجب أو شرط، يعني مأموم يصلي خلف إمام، والإمام مثلا لا يرى نقض الوضوء بنفس الذكر ووقع منه ذلك، والمأموم يرى نقض الوضوء بمس الذكر، أو أن المأموم يرى وجوب قراءة البسملة والإمام لا يرى وجوب قراءة البسملة، أو أن الإمام نسي وكانت عليه جنابة وصلى بلا جنابة وصلى بالجنابة وهو ناسي كما حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه نسيان، أو حصل خطأ ونحو ذلك. الشافعي وأبو حنيفة يصححان إذا نأتي للتفصيل، إذا علم المأموم بعد الصلاة، إذا علم المأموم بعد الصلاة لا يعيدها عند مالك والشافعي، وأحمد في المشهور عنه لا يعيدها عند مالك والشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه، وعند أبي حنيفة يعيد الصلاة، يعيد الصلاة إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة، إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة فإنه عند أولي الأمة لا يعيدها، وعند أبي حنيفة يعيد الصلاة. وحجة الأمة الثلاثة فعل عمر عندما صلى عمر بالناس جنوبا وتذكر بعد ذلك، لم يأمر الناس بالإعادة، لم يأمر من صلى خلفه بالإعادة كما ستأتينا الأحاديث إن شاء الله جل وعلا. الصنف الذي بعد ذلك المبتدع، المبتدع والبدعة كما مر بنا في مباحث التكفير والتبديع تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة، هناك بدعة مكفرة بلا خلاف، هذه لا إشكال بين العلماء في أنه لا يجوز الصلاة خلف المبتدع بدعة مكفرة، لا خلاف فيها، لكن الإشكال في المبتدع بدعة مكفرة مختلف في التكفير بها، هذا محل النزاع، وهذه مسألة دقيقة جدا، يعني بدعة مكفرة مختلف في التكفير بها. من العلماء من يقول من فعلها، من فعل الشيء الفلاني يكفر ويخرج من الملة، ومن العلماء من يقول لا يكفر، بل يوجد منهم من يقول إن هذا الشيء مستحب وقد يجيبه، وقد يجيبه. فلذلك شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المبحث في الموضع الذي أشرنا إليه عندما جاء لهذا الموضع قال هذا هو محل النزاع، فهؤلاء قد يكفرون أولئك وبالعكس. يعني مثلا عند الأشاعرة من يقول بأن الله جل وعلا فوق عرشه في السماء، الأشاعرة عندهم قولان في حكمه، منهم من يكفره ومنهم من يبدعه كما ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية. طبعا هذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة، نفي علو الله جل وعلا على عرشه فوق خلقه عليها أكثر من ألف دليل، وإذا جاء شخص ينكر هذا عامدا متعمدا بغير تأويل كفر، لكن الموجودين كالأشاعرة وغيرهم ممن ينكر ذلك يتأول ذلك، لذلك لم يكفر أحد الأشاعرة، لم يوجد أحد من أهل العلم فيما أعلم كفر الأشاعرة الذين ينفون علو الله جل وعلا على خلقه وينفون استواءه على عرشه. فهذه مسائل فيها نزاع كما ترون شديد، منهم من يكفر والطرف الآخر يكفر من كفره. فلذلك هذه التي ينبغي فيها التريث والتأمل والتدبر والتمهل وعدم التسرع. وكلام العلم في هذا كثير. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ألف العقيدة الوسطية وبناها على فصل أدلة الكتاب، فصل أدلة السنة، فصل مذاهب كلام السلف الصالح، ثم منهج السنة في الأخير، أتوا به أمام الحاكم وحاكموه كيف تكتب هذه العقيدة وهي عقيدة في ذلك الوقت مخالفة لما عليه عقائد المالكية والشافعية والأحناف وبعض الحنابلة، وحكموه وطلبوا منه أن يتراجع، مع أن العقيدة الوسطية عقيدة صافية نقية ليس فيها إلا آية أو حديث، وهي موجودة عندكم. وابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ذكر محاكمة شيخ الإسلام فيها، المحاكمة في الوسطية، وهي مطبوعة مع بعض نسخ الوسطية، المحاكمة في الوسطية. شيخ الإسلام قال لهم أنا أرجئكم 3 سنين تأتوني بحرف واحد من كلام السلف الصالح من القرون 3 يخالف شيئا مما كتبته وأنا راجع عنه. يعني يرجئهم 3 سنوات حتى يأتوا له بكلام الأئمة والصحابة والتابعين خلف هذا، ولم يفعلوا. لأن شيخ الإسلام ما أتى إلا بآية أو حديث أو أثر عن السلف الصالح. إذن يوجد من الناس من يكفر أهل السنة بعقائدهم التي دل عليها الدليل من الكتاب والسنة، وأيضا يوجد من مقتضى كلام أهل السنة ما يؤدي إلى تكفير بالنوع لمن فعل كذا وكذا، ولا يقع التكفير بالعين إلا لمن توفرت فيه الشروط. فلذلك هذه المسألة كانت مسألة خطيرة، وهي تكفير البدع، أو ما هي البدع المكفرة، ما هي البدع المكفرة. كل طائفة تدعي على أعدائها أو خصومها أنها أتت ببدعة مكفرة، فهؤلاء يكفرون هؤلاء وأولئك يكفرون هؤلاء. هم يدعون على أهل السنة ويطلقون عليهم اسم التجسيم لأنهم أثبتوا الصفات، ويقولون المجسم كفار ويكفرون، لأن معروف قاعدة المجسم تجسيما حقيقيا صحيحا هو كافر بلا شك، الذي يشبه الله جل وعلا بالأجسام المخلوقة لا شك في كفره، لكن أهل السنة ليسوا كذلك. أهل السنة يثبتون الصفات على ما يليق بالله جل وعلا بدون تشبيه وبدون تمثيل وبدون تكييف ولا تعطيل. فهم لكي يصدوا الناس عن أهل السنة يقولون هؤلاء مجسمة، مثل ما قالوا عن من ينشر السنة في بلاد العالم الإسلامي في وقت قريب أنه وهابي. كل من يدعو إلى التوحيد يقولون وهابي، كل من يدعو للتوحيد يقول هذا وهابي، يدعو للسنة يقول وهابي، يدعو لعدم بناء القباب على القبور يقول وهابي. والآن في هذا العصر من يدعو للسنة يقولون هذا جامي، هذا مدخلي. في المملكة يقولون جامي، هنا في مصر يقولون مدخلي. شيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الاسم، بعض الناس ينسبون، بعض الناس للشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله تعالى، فاستغرب، لأن يعني الشيخ محمد أمان العلامة كان أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية، وكان رئيس قسم العقيدة، وكان عميد في الحديث الشريف، وكان ذراع للشيخ ابن باز الأيمن، يرسله إلى أوروبا، يرسله إلى شرق آسيا في الدعوة، فكان يحبه وبينه وبينه مودة عظيمة. فقال هؤلاء لهم سلف كما قالوا عنا من قبل وهبية، هذا من شيخ الجبال. فشيخ الجبال يقول فنحن وهبية جميلة، هكذا بنفس النوم، فنحن وهبية جميلة. لأنهم لماذا طعروا الشيخ محمد أمان جان رحمه الله تعالى وبالشيخ ربيع بن أبي المدخلي؟ لأنهم يقولون بتحريم الخروج على الحكام، تحريم الخروج على أولاد الأمور كما سيأتينا شاء الله في المبحث القادم. فأرادوا أن يشووا صورة الشيخين فأطلقوا هذه الألفاظ الشنيعة، لأن الناس لا تعرف إذا سمعت هذه الألفاظ قل يعني يأتينا ناس هنا يسألون ما معنى مدخلية، ما معنى جميع. الشيخ صالح العبود وهو كان مدير الجامعة وأستاذ العقيدة في مسجد النبوي الشريف وهو من أبذاذ العالم الموجودين الآن، سئل مرة عن ما رأيك في الجميع، فقال باللفظ أنا أشتهي من أحد أن يعرفني ما هي الجميع. كلمة أشتهي هذا يعني كلمة يطلقها أهل اليمن كثيرا. يقول إذا كانوا يقصدون بأن الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله تعالى مقصود بهذا، وأنه يدعو إلى عقيدة أهل السنة بعدم الخروج على أولياء الأمور ونحو ذلك، فكلنا على ذلك. اللي يقول هذا الشيخ صالح العبود، صالح بن عبد الرحمن العبود رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى ورحمه الله، هو موجود الآن. يقول إذا كانوا يقصدون هذا فنحن كلنا مع الشيخ محمد أمان الجام رحمه الله تعالى. إذن فهذه بدعة قديمة ذميمة، وهي اللمز، لمز أهل الحق. والحافظ ابن حجر تكلم عليه ونقل كلاما عن ابن النديم في كتاب الفهرس أن أهل الباطل يلقبون أهل السنة بالألقاب الشنيعة لصد الناس عنهم، فيقولون حشوية، مجسمة، نوابت، حشو الوجود، ليس لهم قيمة، إلى آخر ما ذكروا من الألقاب، مشبهة ليصد الناس. أظن ذكر هذا في ترجمة ويتكلم عن فخر الرازي شيئا من ذلك في لسان الميزان وفي الفتح. فالقصد من هذا أن مسألة بعض الناس يرمي أهل السنة بالألقاب الشنيعة وقد يكفرهم، هذه واقعة. والعكس، مقتضى قواعد السنة التي يذكرونها في التكفير بالنوع لمن فعل كذا وكذا هذه موجودة، لكن عندهم لا يقع التكفير إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. كل هذا جعل مسألة تكفير المبتدع وحكم الصلاة خلفه مسألة شديدة دقة، والنزاع فيها كبير لما ذكرت لكم قبل قليل. إذن عندنا بدعة مكفرة، يعني الأصل عرفنا أن المقصود ببدعة مكفرة التكفير الجلي أو الكفر الجلي الذي لا إشكال فيه، هذه واضح أنه لا يجوز الصلاة خلف فعلها. ويبقى الكلام في الصلاة خلف من يأتي ببدعة مختلف فيها في التكفير بها. شيخ الإسلام عندما تكلم عن هذه المسألة قال كبدعة الرافضة والجهمية، كبدعة الرافضة والجهمية. فالشافعي وأبو حنيفة يقولون بصحة صلاة الصلاة خلف المبتدع، ومالك وأحمد عندهم نزاع وتفصيل، نزاع وتفصيل. حتى الإمام أحمد عنده تفصيل طويل في الصلاة خلف الفاسق. ابن رجب ذكره في فتح الباري لابن رجب عنده تفصيل طويل، وربما سيأتينا إن شاء الله في تعليق على الشرح. وأيضا يفرقون بين داعية المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعية. المبتدع الذي يدعو، والآخر الساكت. فيقولون في الذي يدعو هذا قد يصلح معه الهجر زجرا له، أما الساكت فاعتقاده في نفسه لا يظهره كالمنافق. فعلى كل حال الصلاة خلف أهل الأهواء فيها نزاع، ففي كل مذهب فيها قولان. يعني معنى مالك لمن مالك في مذهبي أو له قولان فيها، والشافعي له قولان، وأحمد له قولان، حتى الأشعري له قولان في هذه المسألة. وكما قلت ذكرت قبل قليل يعني سر هذا النزاع والخطورة فيه. لذلك طالب العلم لا تسرع، لا تسرع، ويدع هذه الأحكام لأهل العلم الذين يعني عندهم وثوق في العلم ومعرفة بالأدلة، وهل هذه الأدلة تنطبق على هذا الشخص أم لا. لا يتسرع طالب العلم في تلك الأحكام، لأن أحكام خطيرة جدا كما قلت لكم. يعني لأما الكبار مالك له قولان في هذا المسألة، شيخ الإسلام ذكر هذا، الشافعي له قولان، أحمد له قولان. لماذا؟ لدقة هذه المسائل وخفائها. هذا عموما تلخيص لهذا البحث الذي سيأتي إن شاء الله جل وعلا وندرسه معا. يقول الشارح رحمه الله تعالى إن هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية ستأتي في موطنها. يقول قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل باب وفاجر. هذا حديث منقطع لأنه من رواية منقول عن أبي هريرة ولم يسمع منه. وأيضا قال في إسناده معاذ بن صالح متكلم فيه. والشيخ أحمد شاكر قال إن الكلام في معاذ بن صالح في تعسف، يعني الكلام فيه بلا حجة، في تعسف. ذكر هذا في تعليقه على الطحوية، شرح الطحوية. ثم ذكر حديثا آخر أيضا حديث ضعيف، ولعله ذكره ليكون شاهدا للسابق، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر كان أو فاجرا، وإن شئت أن تقول برا كان أو فاجرا، مسلم بر، وفي نسخ برا كان أو فاجرا، يعني بزيادة كان، وإن هو عمل بالكبائر. والجهاد واجب مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. وهو أيضا حديث سنده منقطع كالسابق. العلماء يذكرون في هذا الموطن آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أدركوا الفتن. يذكرون آثار عن الصحابة الذين أدركوا الفتن، لأن هم كانوا في خير القرون وهم خير الناس بعد الأنبياء. ومن هؤلاء ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما، فكان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم الجائر المبين، وكذا أنس بن مالك. مما ذكره الذهبي في ترجمة الحجاج في سير في المجلد الرابع، قال الذهبي: ألكه الله في رمضان سنة 95، وكان ظلوما جبارا ناصبيا، ناصبيا يعني يعادي أهل البيت، خبيثا سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة أقدام. في عصر الحجاج فتحت بلاد ما وراء النهر، بلاد كثيرة جدا جدا فتحت في عهد الحجاج أو في عصر الحجاج من جهة المشرق، كان مقداما له مكر ودهاء، ثم قال: وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن، يعني تعظيم القرآن في الظاهر، وإلا فما فعله من الظلم والخبث وسفك الدماء ليس تعظيما للقرآن. الذي يعظم القرآن يقف عند حدوده ويذكره هو الذي حاول أن يعد كلمات القرآن ويعرف أين نصف القرآن، يعني منتصف المصحف أين هو، فيقول أنه أتى باثنين من السجناء وسجن كل واحد في يعني سجن مستقل، زنزانة مستقلة، وأمر كل واحد منهما أن يعد كلمات القرآن ليحدد أو ليحدد منتصف المصحف أين هو. فجاء العد عند قوله تعالى: وليتلطف، في سورة الكهف، هذه تعتبر نصف القرآن بالضبط. يذكرون هذا عن ذلك الحجاج المبير السفاك، وكما سمعتم أنه كان يعظم القرآن. يقول الذهبي: وقد سكت من سوء سيرته في تاريخ الكبير. الذهبي في سير علم النبلاء أتى يمكن بخمسة أسطر أو ستة أسطر فقط، لكن يقول أنه توسع في ترجمته في التاريخ الكبير للذهبي. التاريخ الكبير موجود ومطبوع، يعني في حوالي 40 مجلد تقريبا. رجل من الشام تدمري هو الذي قام بتحقيقه، ورسالة طبعته. سقط من سوء سيرته في تاريخ الكبير وحصار ابن الزبير بالكعبة ورميه إياها بالمنجنيق، يعني كان محاصرا ابن الزبير في المسجد الحرام، وناء يرصد المنجنيق الذي يرمي فيه بالنار على الكعبة وعلى من يتحصن بها لكي يقاتلهم، يعني لا يتحرك من هذا، يعني لا يتحرك من رمي الكعبة ومن حولها ومن يتحصن بها بالنار أو بالمنجنيق، حتى قتل ابن الزبير وهو عندئذ يومئذ من أسرع الشجعان رضي الله عنه وارضى عبد الله بن الزبير. يقول: وإذلاله لأهل الحرمين ثم ولايته على العراق والمشرق كله 20 سنة، جلس في حكمه 20 عاما، وحروب ابن الأشعث له. هذا الحجاج الذي الذهبي يقول في الأخير: فنحن نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله. ومع كل هذا فإن ابن عمر كان يصلي خلف هذا الرجل، وكذلك أنس بن مالك، وهذان معروف قدرهما في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يتحرجا من الصلاة خلفه. فأهل العلم أخذوا من هذا الصنيع مع الأدلة التي سبقت والتي تأتي مشروعية الصلاة خلف الفاجر، خلف الظالم، خلف الفاسق، على تفاصيل سيأتي بعضها وذكرنا بعضها. مما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الصلاة في أيام الفتنة المقاتلة، قتلت ابن الزبير الحجاج، ما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف عن عمير بن هانئ قال: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، بين الحجاج وبين ابن الزبير، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء، يعني لا يهم له مع من يصلي، حصار وفتنة وضرب ورمي الكعبة، فيأتي وقت الصلاة هل يصلي ابن عمر في بيته؟ لا، يصلي مع ما تيسر لهم، أحيانا يصلي مع جند الحجاج، وأحيانا يصلي مع ابن الزبير ومن عنده ومن معه. يقول هذا سند صحيح. يقول أخرج البيهقي بقرة الحاشية من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عمير بن هاني قال بعثني عبد الملك بن مروان بكتب الحجاج فأتيته وقد نصب على البيت في الكعبة 40 منجنيقا، يعني وضع 40 منجنيق يضرب ابن الزبير وهو متحصن بالكعبة، ولا شك أن الضرب سيأتي على الكعبة. فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه، وإذا حضر ابن الزبير صلى معه. فقلت له يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاء وهذه أعمالهم؟ فقال يا أخا أهل الشام، يا أخا أهل الشام، ما أنا لهم بحامد ولا نطيع مخلوقا في معصية الخالق. يعني إذا أمرونا بمعصية لنا لا نقوم بها، ونحن كوننا نصلي معهم هذا لا يعني أننا نرضى أعمالهم ونحمد أعمالهم. لكن كما سيأتينا عن عثمان الصلاة خير ما يصنع الناس، كان أحسنوا فأحسن، صلي معهم وإن أساءوا فاجتنب، فالصلاة خير ما يصنع الناس. يقول أيضا وروى الشافعي من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر اعتزل بمنى في قتال ابن الزبير والحجاج بمنى فصلى مع الحجاج. وروى ابن سعد في الطبقات عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله، سند صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة والشافعي كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي قال كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان، مروان بن حكم، فقال فقيل له أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ يعني هل كان يعيد الصلاة؟ قال فيقول لا والله ما كانوا، أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت، يقصد والد جعفر بن محمد، يقول لا والله ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة ورجاله ثقات. نعم. أقرأ من مجموع الفتاوى في المجلد 26 مسألة واحدة فقط وهي قضية الصلاة خلف المبتدع لعلها تزداد وضوحا. يقول شيخ الإسلام وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيها نزاع وتفصيل، فإذا لم تجد إماما غيره كالجمعة التي لا تقام إلا بمكان واحد وكالعيدين وكالصلوات الحج خلف إمام الموسم، فهذه تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما تدع مثل هذه الصلوات خلف الأئمة، خلف الأئمة أهل البدع كالرافضة ونحوهم ممن لا يرى الجمعة والجماعة إذا لم يكن في القرية إلا مسجد واحد، فصلاته في الجماعة خلف الفاجر خير من صلاته في بيته منفردا لئلا يفضي إلى ترك الجماعة مطلقا. ثم قال وأما إذا أمكنه أن يصلي خلف غير المبتدع فهو أحسن وأفضل بلا ريب، لكن إن صلى خلفه ففي صلاته نزاع بين العلماء، ومذهب الشافعي وبحنيفة تصح صلاته، وأما مالك وأحمد ففي مذهبهما نزاع وتفصيل. ثم قال انتبه الآن لهذا التقييد من شيخ الإسلام الآتي وهذا إنما هو في البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة مثل بدع الرافضة والجهمية ونحوهم، يعني البدع التي فيها وضوح في المخالفة. فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد، شيخ الإسلام طبعا عاش بين مصر والشام وأصل حراني من الشام وعاش في مصر، سجن في الإسكندرية وسجن في دمشق ومات في قلعة دمشق مسجونا. فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من الناس في هذه البلاد مثل مسألة الحرف والصوت، يعني هل جل وعلا يتكلم حرف وصوت أم لا ونحوها، يقول فقد يكون كل من المتنازعين مبتدعا وكلاهما جاهل متأول، فليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكس، ليس امتناع هذا من الصلاة خلف هذا أولى من العكس. فأما إذا ظهرت السنة، ظهرت السنة وعلمت فخالفها واحد فهذا هو الذي فيه النزاع. فشيخ الإسلام يفرق بين ظهور السنة في مكان وبين الأماكن التي اختلطت فيها السنة بالبدعة، هذا يبدع هذا وذاك يبدع ذاك، هذا يكفر هذا بهذه الفعلة وهذا وذاك يكفر ذاك بتلك الفعلة. يقول فأما إذا ظهرت السنة وعلمت فخلفها واحد، يعني يقصد خلف أحد من الناس، فهذا الذي هو فيه الذي فيه النزاع. طيب نرجع إلى ما ذكره الشارح عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج الثقفي وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما، قاله في صحيحه يعني صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، يعني لإما يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم. الحديث هذا مهم جدا لعل كثير من الناس لا يعلمون، وهو حديث في غاية الأهمية في هذه المسألة، معنى هو فيصل سيصلح معنا في الاستدلال في كثير من المسائل. يصلون لكم لإما يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أصابوا في صلاتهم أتوا بالصلاة على وجهها الصحيح بشروطها واجباتها أركانها فلكم ولهم، صحيحة لهم وصحيحة لكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني فلكم أجل صلاتكم وصلاتكم صحيحة وعليهم الإثم إذا كانوا متعمدين أو نحو ذلك. إذن مرة ثانية الحديث يصلون لكم لإما يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وعن ابن عمر مرفوعا أيضا هذا الحديث فيه ضعف صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله، أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. ثم قال اعلم رحمك الله، هنا ينقل مكان شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ابتداء من صفحة 351 المجلد 23، اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، هذا ذكرناه هو المستور الحال، وليس من شرط الإتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه كما يفعل أهل التوقف والتبين، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته، هذه الحالة الثانية وهي من صفحة 353، ولو صلى إلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق، يعني إذا كان هذا الكلام تلك الأيام في فسق محدد، فالفسق الآن أيضا يدخل فيه آلاف الصور وعشرات الآلاف ومئات الآلاف بحلق اللحية شرب السجائر ونحو ذلك، وهو الإمام الراتب، يعني لابد أن تفرق بين إمام راتب معين هذا ليس لك فيه نقاش، وبين واحد يصلي تطوعا، فهذا فيه الاختيار تتركه أو لا تتركه. يقول الشيخ هنا: ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. قال شيخ الإسلام: هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، لأن هذا شخص معين لا تترك الصلاة خلفه، والصلاة خلفه صحيحة. يقول: عند عامة السلف والخلف. الحسن البصري كما ذكر البخاري في صحيحه في باب إمامة المفتون والمبتدع قال: الحسن صلي وعليه بدعته، صلي خلفه وعليه بدعته. قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. انتبه الآن لهذا: من ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. ممن اشتهر من أهل العلم بهذا أنه كان يطلب الجمعة والجماعة، وأهل العلم يعني صاحوا به، رجل يعرف بالحسن بن صالح. الحسن بن صالح توفي في سنة 69 و100، ذكره الذهبي في السير في المجلد السابع. قال: هو من أئمة الإسلام لولا تلبسه البدعة. حسن بن صالح كان من الحفاظ، كان من الحفاظ لأئمة الحفاظ، لكنه تلبس بهذه البدعة التي شانته وأساءت إليه في عصره وبعد عصره. قال العلاء بن عمرو الحنفي عن زافر بن سليمان: أردت الحج، فقال لي الحسن بن صالح: إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة فأقري مني السلام. يعني حسن بن صالح يرسل السلام لسفيان الثوري إمام الكبير أحد أئمة الدنيا في عصره، وقل له: أنا على الأمر الأول. يعني قل له إن الحسن بن صالح ما زال على الأمر الأول وعلى هدي السلف. فلقيت سفيان في الطواف، فقلت له: إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام ويقول: أنا على الأمر الأول. فقال سفيان: فما بال الجمعة، فما بال الجمعة. يعني كيف تدعي أنك على الأمر الأول وأدركك الجمعة خلف أئمة الجور وأئمة الظلم؟ إذا أنت تترك الجمعة خلف الأئمة فأنت لست على هدي السلف. وهذا الرجل الحسن بن صالح إذا قرأت ترجمته في العبادة وفي الزهد تجد أمرا عجبا. من ذلك قال وكيع: كان الحسن بن صالح وأخوه وأمهما قد جزأوا الليلة 3 أجزاء. يعني كان أخوه علي بن صالح كان من العباد، هو أخوه وأمه قسموا الليل، كل واحد يقوم ثلث الليل. فماتت أمهما فاقتسم الليل، كل واحد يقوم النصف. فمات أخوه علي فقام الحسن بن صالح الليل كله كاملا. وأحد الأيام كان يقوم الليل يقرأ عما يتساءلون، فأخذه الغشي وجعل يكررها فلم يختمها إلى الفجر. يعني إلى صوت الفجر ما استطاع أن يختم هذه السورة، مما فيها من الكلام على الآخرة والثواب والعقاب وأهل الجنة وأهل النار، لم يستطع أن يختم هذه السورة التي قد يقرأها الواحد الآن في 5 دقائق أو أقل. قال أبو سعيد الأشج: سمعت ابن إدريس وذكر له صعق الحسن بن صالح، يعني عند سماع القرآن، يعني أنه إذا سمع القرآن يغشى عليه يصعق. فقال ابن إدريس: تبسم سفيان خير من صعق الحسن. تبسم سفيان الثوري الإمام الكبير الذي على السنة والذي كان يحارب المرجئة والبدع، تبسمه أفضل عندنا من بكاء الحسن بن صالح الذي نقلت عنه تلك البدعة، وهي وأيضا نقل عنه بدعة أخرى وهي أنه كان يرى السيف، أنه كان يرى السيف. قال الذهبي: قلت كان يطلق الجمعة ولا يراها خلف أئمة الجور بزعمه. وقال الذهبي عن عبيد بن يعيش عن خلاد بن يزيد قال: جاءني سفيان فقال الحسن بن صالح مع ما سمع من العلم وفقه يطلق الجمعة ثم قام فذهب. يعني سفيان ينكر هذا أشد الإنكار، مع ما عنده لو قرأت كلامه ذا في ترجمة يعني لا يقولون يعني لا يكاد يخطئ الحسن بن صالح في الرواية، ومع ذلك ذمه الأئمة بتلك البدعة الشنيعة التي تلبس بها، وهي أن يطلق الجمعة خلف أئمة الجور وأئمة الظلم. وقال أبو سعيد الأشج: سمعت ابن إدريس يقول: ما أنا وابن حي هو الحسن بن صالح لا يرى جمعة ولا جهالا. يعني هذا من الإنكار عليه من أولئك الأئمة، والذهبي ذكر غير ذلك هناك. إذن هذا مذهب السنة والجماعة السلف الصالح في الصلاة خلف أئمة الجور، وأن من ترك الجمعة والجماعة خلف أئمة الجور فهو مبتدع. قال: والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها. قد يأتي واحد يقول أنه يصليها، لكن إذا ذهبت إلى البيت يصليها ظهرا كما يقول ذلك البعض، يقول لا هذا فعل أهل البدع. فابن عمر كان يصلي خلف الحجاج، وكذلك أنس رضي الله عنه، وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد ابن عقبة بن أبي معين، وكان يشرب الخمر الوليد بن عقبة، حتى أنه ذات مرة صلى بهم الصبح مرة أربعا، صلى الصبح 4 ركعات ثم قال لهم: أزيدكم تريدون كمان 5؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. والقصة ذكرها في الحاشية. قال: صلى صحيح مسلم من طريق حضين بن المنذر قال: شهدت عثمان وأتي بالوليد قد صلى الصبح 2 ركعتين ثم قال: أزيدكم. إذن هذه تختلف عن التي في الأعلى. فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، إذا شربها تقيأ. فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن: ولي حارها من تولى قارها. الشيء القار هو الشيء البارد السهل، والحار الحار الشديد الحرارة. يعني أنا لا أقوم بذلك، الذي تمتع وجلس في الظل والماء البارد خلي هو يقوم بالضرب والجلد. واللي حارها من تولى قارها. فكأنه وجد عليه أن غضب عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك، يعني جلده 40 ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 يعني في الشرب شرب الخمر، وكل سنة وهذا أحب إلي. هذا بالنسبة لي الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ولعلنا نقف هنا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشرت صوته إليك، ونذكركم بأن يوم الجمعة إن شاء الله الدرس بعد العشاء، درس التفسير يوم الجمعة بعد العشاء. جزاكم الله خيرا.